الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالجلسة الماضية الرابع من المسقطات هو أنه أن يحدث عيب عند المشتري. وذكرنا أنه فعلنا ثلاث صور في هذه المسألة. الصورة الأولى هي أن يحدث عيب الجديد قبل القبض، وأن الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحدث العيب الجديد بعد القبض وفي مدة الخيار. هذا ذكرنا في كلام فيهن متداخل هذا الكلام مع الحالة الثالثة يلي ذكرنا أنه ابن نما والمحقق ذكروا أنه المحقق ذكر بأنه إن لا يمنع العيب الجديد في زمن الخيار. لماذا؟ لأن الذي يرد هو الخيار، وإذا انتفى مدة الخيار فيمنع، وبالتالي لا يمكن لنا أن. أما ابن نما فذهب إلى أنه المدار هو ماذا؟ مثل ما يعني يمكن أن يفهم منه ما ذهب إليه المشهور من أنه أنه لو لم يحدث عيب ولو بعد انتهاء الخيار فأمكنه أن يرد بالعيب السابق، فش مانع من ذلك. والذي يمنع هو العيب اللاحق الذي هو التصرف حدث في زمن عليه الصلاة. والحالة الثالثة هي أن يحدث العيب بعد انتهاء مدة الخيار ويكون هذا العيب مانعا، وهذا المقبول أنه لا إشكال، بل دعي عليه الإجماع أنه لا إشكال في أن العيب هذا العيب الحادث الذي حدث في يد المشتري مانع من الرد، ومن مانع من الرد بالعيب السابق. أما هذا العيب الحادث أصلا لا دخالة له بالرد أساسا. ثم بدأ بي اليوم هذا كلام ذكرناه سابقا. اليوم سنتحدث عن مسألة أنه ما المراد بالنقص والعيب. هل المراد بالعيب الذي يمنع من الرد هو مطلق النقص، أو لازم يكون نقص ظاهري؟ ها، نقص ظاهري. يعني مطلق النقص شو يعني؟ هل النقص هو إما أن يكون عيبا، ها، عيبا ظاهريا يوجب الأرش، أو لا ما بيكون عيب ولكنه نقص اعتباري ونقص على مستوى نقص اعتباري وعبر عنه بال نقص الاعتباري هو. فهون بنقول نحن، ثم بقول أنه هل يوجب الأرش أو لا يوجب الأرش. أما إذا كان الحدث هو عبارة عن زيادة فهذا مما لا إشكال بأنه صح، وإن كان هو بناء على الرواية صح مرسلة جميل أنه ليس قائما بذات بعينه، تغيرت العين اللي له، لكن هذا التغير واضح أنه ليس مرادا في ليس المراد من الروايات أو لهذه الرواية، رواية ما دام الثوب قائما بعينه، ليس المراد به ماذا إذا كانت الزيادة إذا كان الحدث حدثا فيه زيادة، سواء كانت بأثر إلى الزيادة بالقيمة أو بغيرها، منصرف، ولأنه هذا أصلا ليس فيه هذا الأمر. لا، الذي لا يلزم منه الأرش، فش لا يترتب عليه الأرش. هل هو هذا اللي بدي يشير له الشيخ الأنصاري؟ مثل شو؟ مثل نسيان الدابة الطخم، أو نسيان العبد ماذا الكتاب، لأنه هم مثلين فيها، لأنه العلامة والمحقق الثاني مثل فيهم هذا مثال أمثلة. فدول أنه صح هذا نقصا، لكن له نقصا اعتباري ليس نقصا ظاهريا، نقصا معنويا لا نقصا اعتباريا. عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي حتما ما يوجب الأرش يعتبر ماذا؟ نقصا، يمكنه أن يكون مانعا من الرد. أما إذا لم يكن كذلك فهل يمنع من الرد أو لا؟ هذه الكلمات اللي ذكرنا أنهم يمكن أن يكون مانعا بسبب هذه الأمور. أما الزيادة، التصرف بمعنى الزيادة يعني الحدث بمعنى الزيادة، فهذا مما لا إشكال بعدم بانصراف الرواية عنه. نعم، لا إشكال بأنه لا يوجب ماذا؟ المنع. يعني بالعكس وبالواقع لصالح البائع حينما يرد مع الزيادة، مثل الثمن مثلا، أنه سنة الخروف مثلا غنمي أو هذه المسائل اللي هي عبارة عن أمر فيه زيادة، فيه شيء زيادة. وإن كان بعض الروايات يشير إلى أنه أي تصرف يرحمكم الله، مثل ما لو صبغ الثوب، صبغة الثوب هي عبارة عن شو؟ عبارة عن زيادة. لكن مع ذلك الإمام شو بيقول له؟ بيقول له ادفع له شيئا، ما يدفع له شيئا مطلقا، ما بين له أنه شو الشيء، لأنه ما قال له أرش أو التفاوت أو كذا. ادفع له أرشا بمعنى أنه أنت رح ترد، تصرفت فيه وترده. هلا الشيخ الأنصاري وكأنه أو محمول، يعني كل الفقهاء بيحملوها على الاستحباب لا على أنه الأرش والتفاوت، يعني قيمة التفاوت أنه ما في تفاوت، فإنه عبارة عن أمر جيد. ثم يشير إلى كلام العلامة في التذكرة. العلامة استدل على أصل المطلب، يعني أصل أن الرد، أن الحدث مانع من الرد، قال هكذا بالإضافة إلى المرسل لمرسل الجميل، هكذا قال بأنه في الواقع حدث هناك عيب كان عند البائع، يعني يتحمله البائع ومضمون على البائع، وعيب حادث في يد المشتري. نعم، فإذا كان هذا العيب الحادث مانعا من أخذ حق المشتري بالنسبة للعيب الذي حصل في زمن البائع، نعم، هذا معناه ماذا؟ أنه يمنع يعني رده، إجباره، يعني إمكانية الرد بهذا العيب بالنسبة لذاك العيب السابق، هذا عبارة عن ضرر لمن؟ للبائع، لأنه يعني بالواقع البائع ضمن ما في يده، لكن ما ضمن ماذا؟ ما في يد العيب الذي حصل في يد المشتري. طيب، ولو عكسنا المسألة بنقول أنه لا، على المشتري أن يضمن ما في يده، فبالتالي شو بيبقى؟ أنه بالواقع ضمن من دون ماذا؟ ضمان البائع. فحتى ما نقول نحن هيدي المسألة هيك، أو نعبر العبارة أنه في عندي ترجيح بلا مرجح، يعني أنا إذا بدي رجح امنع من الرد أو ثبت الرد، في كلتا الحالتين أنا شو بالواقع عندي؟ بالواقع أنه لا يجوز، عم حمل أحد المتعاوضين، إما البائع أو المشتري، عم حمله العيب الذي حصل في يد الطرف المقابل. نعم، فالعلامة ماذا يقول؟ يقول حتى يرتفع هذا الأمر نقول ماذا؟ أنه نبقي العقد على ما هو عليه، ولا يمكن لأحدهما الرد، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى مرسلك جميل. الشيخ بيقول هو أنه بيشكل إشكال، أنه بيقول أنه إذا كان الأمر كذلك، الإشكال أنه هذه الصحيح، هذه المرسلة جميل لا تشمل تمام الحالات التي يوجب فيها تصرف، حتى لو كان هذا النقص نقص ماذا؟ خارج عن دائرة المشتري، يعني ليس نقصا اعتباريا، ليس نقصا خارجيا، مثل نسيان الدابة الطحن ونسيان العبد الكتابة. قل أنه هذه ما فينا نيجي نحمل المشتري هذا النقص وهذا العيب الطارئ بهذا الشكل، والرواية لا تشمل هذا النوع من النقص. هذا أولا. ثانيا، يعني الدليل الثاني الذي استدل به العلامة على أصل المطلب من أنه تتكافأ المسألتان وبصير في ترجيح بلا مرجح، بقول أنه الأصل فيه في ساعة إذن أنه أنا ما بدي رجح جانب العيب الذي حصل في يد البائع، ولا بدي رجح جانب العيب الذي حصل في يد المشتري. إذا شو اللي بعمل هون؟ مفترض تكون القواعد هو ماذا؟ هو الرجوع إلى ثبوت الخيار. لماذا؟ لأنه في الواقع يعني هكذا صار عندي، يعني حصل عيب في يد البائع، نعم، ثم بعد ذلك ماذا صار للمشتري الخيار في رده بسبب ذلك البيع، ثم بعد أن صار للمشتري الخيار أتى وحصل عيب في زمان في يد المشتري، فهل هذا العيب مانع من الرد أو ليس مانع؟ متمسك بماذا؟ بالاستصحاب. استصحاب أصالة ثبوت الخيار فإذا كلام العلامة مفترض أنه ما يؤدي إلى أنه ينفي ثبوت الخيار وينفي إمكانية الرد، بل يثبت، مفترض يكون قاعدة أن تثبت الرد ساعتئذ. هذا إذا كان شو؟ إذا كنا عم نتمسك نحن بماذا؟ الدليل على هذا الأمر هو مثل ما ذكرنا سابقا هو المرسل والإجماع. أما إذا استدلينا على ثبوت الخيار العيب وإمكاني وأن العيب الحادث بيد المشتري مانع من الرد بالعيب السابق، إذا استدلينا على هذا الأمر ب لا ضرر، فهنا ماذا نقول؟ أنه هناك ضرر، فإذا يمكن أن نقول بثبوت الخيار ساعتئذ. لكن ما حد استدل ب أو لا يمكن لنا أن نستدل أو لم يستدل ب بماذا؟ بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأن أهم دليل تمسكوا فيه أو الدليلين اللي تمسكوا فيهم هن المرسل والإجماع، النص والإجماع. فبيقول أنه بناء عليه بيقول مفترض أنه شو يكون أنه يعني بيكمل إشكاله على العلامة، إذن ينبغي أن يكون القاعدة هي ماذا؟ استصحاب إمكانية الرد من قبل المشتري بالعيب الحادث الذي حل ولو حدث عيب بعد ذلك. لكن بقول هو هون أنه المستفاد من الروايات أو من خصوص هذا التمثيل ببعض الروايات أنه أن حصل في صبغ وخياطة، نعم. فشو بيقول الإمام؟ بيقول ما دام ثوب قائما بعينه، والحال أنه شو حصل؟ حصل عندي خياطة وصبغ. بقول هون المراد به مطلق النقص، حتى لو كان نقصا ماذا؟ غير مسؤول عنه المشتري. يعني حتى لو كان هذا النقص نقصا اعتباريا بمثابة نسيان الدابة للطحن ونسيان العبد للكتابة، يعني ممكن يكون شامل لهذا الأمر. أما أنه نجي نقول أنها شاملة حتى أيضا للتصرف الذي يكون بالزيادة، فقول هذه مما لا يمكن لنا أن نتصور هذا الأمر، لأنه خارج عن كونه المراد بأنه قائما بنفسه، والزيادة دائما لا تمنع من ماذا؟ من الرد. ليش؟ لأنه نحن بالواقع نريد أن نحفظ حق البائع في هذه الحالة. فإذا كان لم يكن الثوب قائما بعينه أو لم تكن هذه العين المشتراة قائمة بعينها، الواقع هناك ماذا؟ خلل وضرر سيطرأ على البائع. طيب لو كان هناك زيادة، البائع ليس متضررا بل مستفيد، سيكون مستفيدا في هذه الحالة. يعني فبالتالي عشان هيك بيقول الشيخ بيقول أنها لا يمكن لنا أن نتصور أو لا يحتمل هذا الأمر أبدا. ثم بعد ذلك يعود إلى أصل لمسألة هيدي، مسألة أنه إذا كان التغير تغيرا بماذا؟ بالأمور اعتبارية. يعني هل هو يختص بالتغير الخارجي أو التغير ماذا؟ حتى لو كان تغيرا بالأوصاف مثل نسيان الدابة للطحن. بقول أنه يعني اختصاصه بالأمر الخارجي دون شموله لهذا الأمر يدفعه ماذا؟ أنه المراد به مطلق النقص. مراد بالنص وقالت أنه قام قائما بعينه، يعني ماذا؟ ما يقابل النقص، وهذا نقص. هذا أولا. ثانيا أنه بالواقع هو نحن ثبت لدينا أن ثبت أن النقص الحادث ها وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا. يعني بالواقع أنا في عندي ثلاث أمور. الأمر الأول هو ماذا؟ أن يكون النقص ها نقص حادث ولو لم يكن عيبا. الأمر الثاني هو أن يكون النقص عيبا. والأمر الثالث هو ماذا؟ عفوا، نقص ماذا يوجب للأرش حتى لو لم يكن عيبا. هذا عيب يوجب الأرش، ولو والأمر الثالث هو نقص لكن لا يوجب الأرش. يعني في الواقع عندي ثلاث حالات. طيب إذا ثبت بأن النقص الذي لا يوجب الأرش يمكن الرد فيه، فبطريق أولى يمكن أن نرد ماذا بالأمرين الآخرين، يعني بطريق أولى. فبالتالي إذا كان الأمر كذلك، هون كيف نطبق على المسألة؟ بيقول أنه هون في مقام هذا الذي يوجب الأرش لا يوجد فيه تفريق بين، يعني في عندي أن قطعا إذا ثبت النقص ثبت في العيب حتما، إذا ثبت إمكانية الرد في النقص ثبت بالعيب حتما، وإذا ثبت بالعيب حتما سواء كان يوجب الأرش أو لا يوجب الأرش حتما يمكن ذلك. لكن يعني يحتمل هو، لكن هل هذا الأمر يشمل الذي لا يوجب الأرش، النقص الذي لا يوجب الأرش بين ثابت العين، يعني التغير الخارجي والتغير الاعتباري؟ بقول هذا مما لا يمكن لنا إثباته من نفس الرواية، فبالتالي لا يمكن لنا أن نقول بأنه مشمول لمثل هذا الأمر. طيب يشمل الأمرين الأول والثاني، أما الثالث فربما لا يكون شاملا له. هلا هذه إن شاء الله في بيان بالعبارة اللي إذو شوي فيه. ثم يشير إلى أنه الشيخ المفيد أصلا خالف الفقهاء كلياتهم بأصل المطلوب، قال لأنه من أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ولكن هذا بما أنه كلام مخالف للإجماع ولمدعى وكذا فشاذ يعتبر على الظاهر، ربما ما يكون هو المراد له. ثم يشير إلى أنه لو فرضنا أنه حصل عيب مانع من الرد فسقط حق المشتري بالرد، نعم، ثم ارتفع ذاك العيب، هل يمكن أن يعود الخيار بالنسبة إليه؟ بقول الأصل ماذا؟ أصل سقوط الخيار بالنسبة إليه، والسبب الذي كان مؤديا لثبوت الخيار له قد ارتفع، قد منع منه، فنحتاج بعد ارتفاع المانع من ماذا؟ من دليل على وجود أمال لهذا الأمر. أما أن نقول بأنه لا يعود إليه كما كان، هذا ليس صحيحا. فلذا الكلام الذي ذكره العلامة في التذكرة بأنه يعود في غير محله، بينما العلامة في التحرير فصل تفصيل آخر. ماذا ذكر؟ ذكر أنه إذا كان العيب بسبب المشتري فنقول بأنه ارتفع، فنقول بأنه لا يعود، لا يمكنه الرد. أما إذا كان بغير ليس المشتري هو السبب بوجود العيب وارتفع ذاك العيب، يمكن أن نقول بماذا؟ بأنه يمكن عود، يعني يمكنه أن يعني يعود الخيار بالنسبة إليه، وبالتالي يمكنه أن يرد حتى بعد ارتفاع العيب الذي طرأ. لكن الشيخ الأنصاري بل لعله ربما يكون مراده بهذا الكلام هو ماذا؟ هو أن ليش عم بفصل بين المشتري وغير المشتري؟ بيقول هو هون أنه يعتبر ضرر على البائع والمشتري ضامن. هلا بيقول يعني بعضهم أشكل على هذا الكلام، بيقول أنه لأنه إذا كان أمر كذلك فيش فرق بين الضرر أن يكون من المشتري وغير المشتري، لأن الضرر إذا كان البائع هو المتضرر الضرر على كل الأحوال حاصل. لا نحن عم نحكي أنه إذا كان العيب الثاني الذي حصل بده يرد مع وجود هذا العيب البائع المتضرر على كل حال، سواء كان هذا العيب بسبب المشتري بفعله أو بفعل غيره. لكن في احتمال آخر أن يكون شو، أن إذا كان العيب الحادث بسبب المشتري، عشان يعني ربما هذا يكون سبب الذي جعل العلامة في التحرير يفرق بيناتهم، هو ماذا؟ هو أن العيب الحادث من المشتري ربما يدل على ماذا؟ على رضاه يعني التصرف هذا منه، والتصرفه يعتبر ماذا؟ رضا. فبصير مثل من باب الرضا، ربما هكذا يكون. وأما إذا لم يكن بسببه فلا يدل على الرضا وليس كاشفا عليه. طيب، ثم يشير إلى مسألة أخرى، وهي ماذا؟ هو أنه لو رضي البائع بالرد، لا يحق للمشتري الرد، لكن رضي البائع بالرد وقال له مش مشكلة، اتفق هو إياه واتفق على أخذ الأرش، لا إشكال في ذلك. نحن كلامنا في ماذا؟ في أن هل للمشتري الحق أو ليس له الحق؟ يعني هل للمشتري إجبار البائع في على الرد أو لا؟ أما إذا كان البائع بذاته راضي بهذا الأمر، فإذا لا إشكال ولا مشكلة في ثبوت الرد، مع إن كان الأرش أو حتى بدون أرش، ممكن يقول له أن خيي أنا بأخذ منك بلا شيء، برجعه بلا أي شيء آخر. فهذا كأنه بمثابة التقاير، وهذا أمر ما في إشكال في ذلك. لكن الشيخ الطوسي ماذا صرح في المقصود؟ بأنه ماذا؟ أنه إذا رضي البائع بالرد ليس له أخذ الأرش. هل هيك؟ وهذا قال الشيخ الأنصاري أنه ربما يكون رأيه للشيخ الطوسي هو ماذا؟ يعني هيك نفهم نحن من رأيه، أنه أن الأخذ الأرش إنما هو متوقف على ماذا؟ على عدم إمكانية الرد. ها؟ فإذا لم يتمكن من الرد، وننتقل ساعتئذ إلى الأرش، إذا ثبت الأرش يعني لم يكن البائع راضيا يأخذ الأرش، أما إذا رضي فما في أرش في هذه الحالة. هذا الكلام اللي ذكروا في المقام، وإن يعني متفرعات، مسائل متفرعة لكن مع تفريعاتها. جيد. والمراد بالعيب هنا، يعني في العيب في هذه المسألة التي نحن في بصددها، مجرد النقص، أي نقص لا خصوص ما يوجب الأرش. يعني بالواقع أنا قلنا نحن أنه في عنا ست حالات، عندي نقص وعندي عيب يوجب للأرش، وعندي شو؟ نقص لا يوجب الأرش، نقص يعني يوجب أو لا يوجب، وعيب، وعندي ماذا؟ هنا ثلاث حالات، إما نقص يوجب الأرش ونقص لا يوجب الأرش، وإما عيب. فلا خصوص ما يوجب الأرش، لأن الأرش ربما يكون نقص يوجب الأرش أو عيب يوجب الأرش، أما بعض الأمور أحيانا لا توجب الأرش. فيعم عيب الشركة وتباعد الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب. الأيدي عم يبين الحالات أنه كيف ممكن يكون توجب العيب بالنهاية، أنه نفس الشركة، أنه واحد يشتري شيء مشتركي غير ما يشتري شيء مستقلي، أو يكون شريكه فلان ما أحسن ما يكون شريكه شخص آخر. فإذا اقتربنا أنه فرض عليه شريك، هذا ربما يعتبر ماذا؟ نقص بالنسبة إليه، فهذا مشمول لماذا؟ للعيب، حتى لو لم يكن ماذا؟ لم يوجب الأرش أصلا، فش أرش في المقام، لكنه عيب. فأراد أحدهما رده بالعيب، أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة، فأنت تباعدت الصفقة فله خيار ماذا؟ تباعد. ونحوه نسيان العبد، تباعد الصفقة يعني شو؟ يعني اشتراك الطرف المقابل معه في هذا الشيء. ونحوه نسيان العبد الكتاب كما صرح به في القواعد وغيره، ونسيان الدابة للطخن كما صرح به في جامع المقاصد. هؤلاء مشمولين لماذا؟ للنقص، حتى ولو لم يكن ماذا موجبا لثبوت الأرش. ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، فإن قيام العين، لأن قالت الرواية إن كان الثوب قائما بعينه، قيام العين وإن لم ينافي بظاهره مجرد نقص الأوصاف مثل نسيان الكتابة وهذه المسائل، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، هناك بهذه المسألة اعترفوا بأنه نقصان الأوصاف لا يتنافى مع قيام مع لزالة العين قائمة، ما فيش لا يتنافى مع ذلك، إلا أن الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل، مراد به يعني قيام العين يقابل ماذا؟ أي تغير للأوصاف، يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل. ولو لم يوجب أرشا أي تغير للوصف هذا ليس قائما بعينه، يعني يصدق عليه بأنه ليس قائما بعينه، وإن لم يوجب أرشا كصبغ الثوب وخياطته. نعم قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة، فإذا حالة النقص مما لا إشكال أنه نقص الأوصاف مما لا إشكال فيه، أما زيادة الأوصاف لا، هذه لا تشمله. لماذا؟ كالسمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص، مش بهذا المعنى، كما لا يشفع على المتأمل، خصوصا أنه نحن نلاحظ أن المراد به دفع الضرر عن البائع، والحال أنه هنا ماذا؟ هنا ليس البائع متضررا في هذه الحالة. واستدل العلامة في التذكير على أصل المسألة، على أصل الحكم قبل المرسلة، بأن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من البيع، هذا العيب الحادث فيه إتلاف جزء من البيع فيكون مضمونا على المشتري فيسقط رده، هذا من جهة المشتري، بالنقص الحاصل في يده، فإنه ليس تحمل البائع، يعني ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري له بالعيب الحادث. يعني بالواقع، يعني إذا أردنا أن نطالب المشتري، المشتري أراد أن يطالب البائع بالعيب السابق، يمكن للبائع أن يطالب المشتري بماذا؟ بالعيب الحادث، فهذا ليس أولى من هذا، فبما أنه هكذا إذن يسقط حقه بماذا؟ بالمطالبة ساعتها. إذن هون بلش الشيخ الأنصاري بمناقشة الروايات والمرسلة، بس هل بدي ناقش شو؟ ما بدي ناقش الاستدلال بها على تمام المدعى، على خصوص ماذا؟ خصوص أنه هل التصرف بمعنى مثل النسيان، نسيان الدابة للطحن والعبد للكتابة مشمول لهذا للمسقط أو ليس مسقطا، بس بها الحالة يعني بدي ناقش به هذا المقدار. والمرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، هذه بالنسبة للمرسلة. والوجه المذكور الذي ذكره العلامة بعدها قاصر عن إفادة المدعى. ما هو المدعى؟ أن كل نقص مانع من الرد، حتى لو كان نقصا اعتباريا أو نقصا في الأوصاف اللي هو مثل نسيان العبد الكتابة والدابة للطحن، قاصر عن إفادة المدعى، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار للمشتري، يعني أصالة ثبوت، لأن المشتري واضح أنه ثبت له الخيار بالعيب الأول الذي كان في يد البائع. نعم، وعدم، لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدل على سقوطه، ما في عندي شيء يدل على سقوطه، فإذا نستصحب ماذا؟ نستصحب ثبوت بقاء الخيار للمشتري. غاية الأمر أنه لو كان الحادث عيبا الحادث عيبا يعني فيه أرش عليه، كان عليه الأرش، كان على المشتري الأرش لمن؟ للبائع بعد الرد إذا رده. كما لو تقايلا أو فسخ أحدهما بخياده بعد تعيب العين، مثل هذه الحالة، فحينما يكون هناك تعيب عليه أن يدفع الأرش للطرف المقابل. أما مثل نسيان الصنعة وشبه فلا يوجب أرشا أصلا، هذا مش عيب حتى يوجب أرش. نعم مقصود في الوصف، وقلنا نحن أنه إذا كان لا يجب الأرش ربما لا يكون ليس مرادا أصلا، وليس داخلا تحت الرد أساسا. أما مثل نسيان الصنعة وشبه فلا يجب أرشا بل يرده مثل ما هو، يعني إذا أرده برده مثل ما هو، وبالتالي لا يكون ماذا مانع من الرد، لأن وما فيش أرش في المقام، لأن النقص حدث في ملكه وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء الثالث، فيرجع بعد الفسخ ببدله. بما أنه هذه الوصف الصحة، إذا افترضنا أنه في وصف صحة فبيكون ضامن لها بس هذه المصدر. أما هل يمنع من الرد أو لا يمنع؟ لا إشكال فيه. ما فينا نقول نحن أنه هذا يدفع الأرش بل يعود ببدله. ليش؟ لأنه الأرش إنما يكون في مسألة ماذا؟ إذا كان الفاسد والصحيح، وهذا ليس فاسدا بل هو ماذا؟ نقص في الوصف. نعم لو علل الرد بالعيب القديم، لو علل ثبوت الرد بالعيب القديم بكون الصبر على المعيب ضررا، أمكن أن يقال إن تدارك ضرر المشتري، تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا يقتضيه قاعدة نفي الضرر. ليش؟ في ضرر على البائع أيضا، لكن العمدة في الدليل، في دليل الرد، يعني دليل إمكانية رد المشتري للعيب بالعيب السابق، وماذا هو؟ النص والإجماع. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا بأس به. إلا أن هون حد هون شو ثبت الشيخ الأنصاري؟ ثبت إمكانية ماذا؟ الرد مع وجود ماذا؟ مع وجود نقص في الأوصاف. إلا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم بمطلق النقص حتى وإن كان وصفا لا يوجب الأرش. ويرجع يميل إلى ماذا؟ إلى ما أثبته العلامة لكن بغير دليله. توضيح ذلك، يعني بدي استفيد هذا الأمر من ماذا؟ من أن الرواية يظهر منها ماذا؟ حتى لو كان هناك تغير بالوصف نحو الأبنى هذا مضمون ومانع من الرد ساعة. إذن توضيح ذلك أن المراد بقيام العين هو ما يقابل الأعمى من تلفها وتغيرها، سواء تلفت أو تغيرت، على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك. لكن المراد من التغير هو الموجب للنقص لا للزيادة، هذه أثبتناها كما ذكرنا سابقا. فإذا أنا عندي تلف وعندي تغير زيادة ونقيصة، زيادة واضح أنه لا إشكال في الرد معها، أما النقيصة فلا زيادة لأن مثل السمن لا يمنع الرد قطعا. طيب والمراد بالنقص هو الأعم من العيب، فإذا أنا بالواقع النقص الزيادة التصرف اللي بيكون فيه إما بزيادة أو بنقص. إذا كان بنقص إما أن يكون هذا النقص بالعيب أو بغير العيب، العيب الموجب للأرش فمراد به يعني يكون شاملا أعم من العيب الموجب للأرش، فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، يعني حينما يخيط ويصبغ صبغه بالواقع هو اشترك مع صاحب الثوب بماذا؟ هو قدم فصار جزء، فصار شو بالواقع؟ النقص الذي حصل هو نقص ماذا؟ بالاستقلالية، لا نقص بأصل قيمة الثوب. فلذا ماذا قلنا؟ نقول بأنه يعتبر ليس عيبا اصطلاحيا بل هو ماذا؟ عيب مانع من الرد ومشمول للرواية، والرواية بيّنت هالأمر أيضا. فإذا يعني بدي أقول الشيخ الأنصاري أن الرواية بيّنت أن مثل الصباغة والخياطة مانع من الرد. فإذا كان ذلك مانع من الرد والحال أنه ليس نقصا، إذن نقصان الأوصاف ماذا؟ نقصان الأوصاف وبعض الأوصاف بتروح كذلك مانع من الرد. ودعوى اختصاصه بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم، مثل نسيان الدابة للطحن يدفعه، هذا كمان إشكال تاني بدي يرد عليه. أيضا يدفعه ماذا؟ أن المقصود مجرد النقص، مراد به مجرد النقص لا خصوص النقص الخارجي. مضافا مع أنه إذا ثبت الحكم في النقص الحادث وإن لم يكن عيبا إصطلاحيا، مثل شو؟ مثل صباغة الثوب وخياطته، ثبت في المغير وغيره، ثبت في المغير يعني الذي تغير أوصافه وغير الذي تغير الأوصاف، يعني أي نقص فيه يعتبر ماذا؟ مشمول لهذا الأمر للقطع لعدم الفرق بينهما. فإن المحتمل هو ثبوت الفرق، إذا افترضنا بدنا نفترض هناك فرق في النقص الحادث بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز الرد إلا مع أرشي، وبين كونه نقص لا يجب أرشا كنسيان الكتابة للكتابة والطحن. هون ممكن نحن نثبت وجود الفرق، أما أن نقول بأنه بالنسبة للتلك أصلا لا إشكال فيه لأن مسألتهما واحدة، يعني هي بالواقع المسألة فيها إلا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن يكون في عندي عيب اصطلاحي، هذا لا إشكال فيه مانع كونه مانع من الرد. الأمر الثاني هو التصرف الذي لا يؤدي إلى التصرف الذي يكون بمعنى أنه في تغير في الخارج مثل صباغة الثوب، هذا كذلك قلنا نحن أنه مانع من الرد. في عندنا تغير لكنه ليس خارجيا بل هو داخلي باطني مثل النسيان، فبقول أنه هل هذا تغير أو التغير مانع فيما إذا كان تغيرا خارجيا لا تغيرا داخليا؟ الشيخ الأنصاري يقول أنه لا فرق بين هذا وذلك، لأنه إذا فرضنا أنه هناك فرق بيكون فرق بجانب تاني لا بهذه المسألة. وأما الفرق في أفراد النقص غير الموجب للأرش، غير الموجب للأرش يعني شو هي؟ التغير، لكن هذا التغير ليه مش عيب؟ فيوش عيب؟ النتيجة تقول أنت تقول أنه هذا المغير إما ظاهر أو غير ظاهر أو مغير أو غير مغير، هذا أمر ماذا؟ حتما غير مراد، وفينا نحن نقول أنه لا مجال لاحتماله. أما الفرق في أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين المغير العين حسا وغيره فلا مجال لاحتماله. وضحت المسألة؟ والله نرسمها نعملها خريطة واضحة إن شاء الله. جيد. ثم إما ظاهر المفيد في المقنع المخالفة في أصل المسألة، وأن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد، ها، لكنه شاذ على الظاهر. هذا أمر شاذ، لأنه كل الفقهاء التزموا بماذا؟ بأن أي عيب يحصل عند المشتري مانع من الرد. نعم اختلفوا بعض التفاصيل، أما أصل المسألة لا إشكال فيها. ثم إن مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله، فلا يثبت بعد زواله، زوال العيب الحادث، لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. يعني هو بالواقع كان صاحب خيار ثم رفع خياره، ثم ماذا الذي رفع الخيار؟ ارتفع. هل نقول بأنه يعود؟ هنا يحتاج إلى دليل مثبت آخر. هل ربما يقال ماذا؟ بأنه أن المقتضي لا زال موجودا وارتفع المانع إذا ثبت الخيار السابق، لكن هو ما عم يعتبره أنه من باب المقتضي بل من باب أنه يحتاج إلى دليل. قال في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع من الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا، لكن في التحرير فصل شو ذكر؟ لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسبب المشتري كان له الرد ولا أرشى عليه، وأما إذا كان بسبب المشتري فلا رد. يعني فإذا انقصر حالة عدم الرد في ماذا؟ فيما إذا كان العيب بسببه. ولعل وجهه أن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث، وقد انتفى الأمران، لا البائع متضرر فيما إذا رد العيب التي تعيبت ثم ارتفع العيب، ولا أن المشتري يضمن لأنه معش في عيب، فإذا كلا الأمرين ارتفعا، فإذا لا مانع من الرد ساعتئذ. ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش، إذا رضي وقال بأنه أنا بقبل رجعه بس بدي الأرش اللي له، أو غير مجبور جاز الرد سواء كان في أرش أو ما فيش أرش كما في الدروس وغيره، لأن عدم الجواز لحق البائع، يعني لضمان حق البائع، عدم جواز الرد لحتى نضمن حق البائع. إذا البائع أبلان، إذا الراضي قاضي راضي فش مانع، وإلا فمقتضى قاعدة الخيار الفسخي عدم سقوطه بحدوث العيب، لا إشكال في سقوطه يعني مقتضى القاعدة عدم السقوط بحدوث العيب، آية الأمر ثبوت قيمة العيب الأرش، وإنما منع من الرد هنا في هذا المورد منع من الرد للنص وللإجماع أو للضرر، يعني أنه لو حدث عيب بيد المشتري منع من الرد، لماذا؟ لوجود نص وإجماع أو للضرر. أما لو رفعنا هذا الأمر وقال البائع أنا قابل بذلك ومش متضرر هو، فإذا لا إشكال به. ومما ذكرنا يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند رد قيمة العيب، عند الرد قيمة العيب، ليش؟ لأنه أنا بالواقع في عندي أرشان، أرش من قبل البائع وأرش من قبل المشتري. أرش البائع هو أن يدفع أرش العيب الذي باعه واكتشفه بعد ذلك شو اسمه، وهذا قلنا نحن أنه في عندي الأرش أنه إذا ما رد بيأخذ الأرش المشتري، وفي عندي الأرش الثاني هو أنه لو رد المشتري العين المعيبة عنده بالعيب السابق ماذا عليه؟ أن يردها مع الأرش. فإذا المراد نحن بالأرش هو ماذا؟ هو أرش العيب، لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري، يعني الذي يغرمه المشتري للبائع لا بالعكس، عند عدم الرد، لأن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة. في عند ضمانان، أنا ضمان المعاوضة هذا الأرش الذي يضمنه البائع، والحادث هو الذي يضمنه المشتري مضمون بضمان اليد. لماذا؟ لأنه في تصرف اليد. ثم إن صريح المبسوط أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش لأنه راضي، وبالتالي ما بجز مطالبة. الشيخ الأنصاري هون شو قال؟ قال لا، يمكنه أن يأخذ ويطالب بالأرش، فش مانع، يعني مع المطالبة أو مع عدم المطالبة. وهذا أحد المواضع التي أشرنا في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد، هيك ذكر هو هذه المسألة أو فهمنا منه هذا الأمر. أحسن، قال أنه إذا استطاع الرد فبها، إذا لا يأخذ الأرش. وهنا فيه إطلاق الأخبار في أخذ الأرش لأنه سواء كان راض، يعني كان أمكن الرد أو لم يمكن. اللهم صل على محمد وآل محمد.